المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. رواه احمد والترمذي. عن علي رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتبعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد. وفي روايه: وهب لي النبي صلى الله عليه واله وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما، فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك ورد البيع. رواه ابو داود والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم، يعني الكلام في البيوع كما هو معلوم، وفي البيوع المنهي عنها. وهذا نهي عن أن يبيع من الرقيق فيفرق بين ذوي المحارم، ولكن كما يلاحظ في النصوص أنها بين الأم وولدها والأخ وأخيه، ويلحق به ويدخل به بين الأب وابنه. أما الأقارب الآخرون كابني العم أو العم وابن أخيه أو الجارية وبنت أختها أو الجارية وخالتها، هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منع قياسا على المنصوص عليه، ومنهم من أجاز على اعتبار أن العلاقة والشفقة والشدة التي تكون بين الأخوين وتكون بين الجارية وأمها والجارية وبنتها ليست كالتي تكون بين ابنتي العمين أو ابني العمين. فالمنصوص كما سنلاحظ هو بين الجارية وولدها و الأخوين. فالمقصود بالترجمة على كل حال هو النهي. الشيخ عمم الترجمة كما تلاحظون، قال: بين ذوي المحارم. قال: بين ذوي المحارم. باب ما جاء في التفريق، يعني في البيع، في الأرقاء، في الإماء والعبيد. إذا كان هناك جارية وبنتها فلا تباعان متفرقتين، وإنما تباعان صفقة واحدة. وأيضا هذا فيما يبدو أيضا إذا كان أحدهما صغيرا دون البلوغ، أما إذا كان بالغين كما سيدل له الحديث الثاني الذي سيأتي. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا كان الابن والبنت صغير غير بالغ، وكذلك الأخوين إذا كانا صغيرين، أما إذا كانا كبيرين وبالغين فمعلوم أن العلاقة بينهما لا شك موجودة، ولكن شدة الشفقة وشدة الحاجة بعضهما إلى بعض ليست كالبالغين كما هو معلوم. قال: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. ولا شك أن هذا وعيد شديد، وهذا يدل على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز أن يفرق بين في البيع بين الوالدة وولدها. وهذا أيضا يدل على أن الرق في الإسلام مربوط بضوابط، وأنه ليس المقصود منه التعسف في استرقاق الناس، وإنما هو حالة طارئة جاءت بسبب الكفر، وأنه حتى إذا وقع الرق لابد أن يؤخذ بأحكام الإسلام من الشفقة ومن إتاحة فرص الحرية، إما أن يشتري نفسه، وإما بوجوب الكفارات بوجود الكفارات الواجبة ككفارة القتل، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان. فكل هذه فرص من أجل الاستكثار من تحرير الأرقاء. وإذا وجد الرق فيجب أن يكون العدل والشفقة والمساواة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرق في الإسلام مضبوط بضوابط العدالة والرحمة والشفقة وحرمة الغلظة وحرمة الظلم وحرمة التعسف. ومن هذه المظاهر هذه الصورة هنا، وهو أنه لا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها أو الأمة وولدها في البيع، وإنما يباعان جميعا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، وكما قلنا هذا يبدو إذا كان الولد صغيرا، أما إذا كان بالغا وكبيرا على ما سيأتي الحديث الثاني فهذا له حكم آخر. وكذلك فيما يبدو أيضا إذا كانت التفرقة بطريق القسمة، إذا كانت التفرقة بطريق القسمة، يعني كما لو كان ميراث، كما لو كان ورث عبيدا فيهم أما وبنتها وولدها ونحو ذلك، فلما قسموا قسمة الله كانت البنت مثلا من نصيب فلان والأم من نصيب فلان، فهذه قسمة لا بد منها، تفرقة لا بد منها، إنما المقصود أنها التفرقة الاختيارية كتفرقة البيع. فلو عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه أحمد. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي يا علي: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رواه الترمذي وابن ماجه. هذا أيضا في حكم الأخوين، وأنهما لا يفرقان، وكما قلنا هذا إذا كان بالغين، وهو يدل أيضا على أن البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رده. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في موضوع النهي، إذا ورد نهي في عقود أو في غيرها، هل النهي يقتضي الفساد، يعني فساد العقد، أم أنه يصح العقد مع الإثم؟ الجمهور على أنه في مثل هذا أنه يصح العقد مع الإثم، قالوا: لأن العقد مستجمع الأركان، العقد مستجمع الأركان والشروط، فظاهره صحيح، وإن كان الإثم ينال صاحبه إذا كان عالما بالحكم. والذي عليه ظاهر مذهب أحمد، وكذلك قول قوي عند الشافعي، ومذهب أهل الحديث وأهل الظاهر أن البيع يفسد، أن البيع يقصد ويرد ولا يصح. وقد يقول ان هذا ايضا البيع الذي قلتم انه لابد ان يكون مستجمع الشروط والاركان، هذا صحيح، ولكن ايضا البيع هو البيع الشرعي، البيع الشرعي الذي يتمشى مع النصوص، كما ان الربا صورته صورة بيع، الربا صورته صورة بيع، لكنه لا يسمى بيعا باعتبار ما فيه من امور منهي عنها، فهذا هو الذي يبدو. قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه، وهذا يدل على شدة الوعيد. واذا صح الحديث فيكون هذا من كبائر الذنوب، اذا صح الحديث والحديث فيه من قال لكنه يعتبر لا شك بالحديث قبله والحديث الاتي هو حديث اخرى لم يريدها الشيخ، فهو يدل على ان هذا من كبائر الذنوب، لان اللعن لا يكون الا على امر كبير. وكذلك ايضا يدل كما يدل عليه حديث علي السابق ان الاخ او الاخوين كالولد وامه او الولد وابيه. قال وعن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، هذا يدل على ما دلت عليه الحديث قبله من النهي عن ذلك، وعلى ان البيع لا ينعقد وان البيع لا يصح.
وعن سلمة بن العتبة قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فغزونا فدارة، فلما دنونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشننا الغارة، وقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نذرت الى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وانا عدو في اثرهم، فخشيت ان يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، قال فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر، وفيهم امرأة من فذارة عليها قشع من ادم ومأها ابنة لها من احسن العرب واجمله، فنفلني ابو بكر ابنتها فلم اكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم اكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة، فقلت يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت وتركني حتى اذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة لله أبوك
لله
أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
هذا حديث سلمة ابن الأكوع، وهو الذي فيه الدلالة على جواز التفريق إذا كان بالغين، إذا كان كبيرين. فقال عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع أبي بكر أمره، يعني في غزوة في سرية، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزار قبيلة من العرب، فلما دنونا من الماء يعني الذي يقعون فيه أو الذي يسكن فيه فزارة، أمرنا أبو بكر فعرسنا يعني بتنا، يعني ما دهم القوم ليلين وإنما تركوه من الصباح، فعرسنا يعني فبتنا، التعريس هو المبيت. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة يعني هجموا عليهم، فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء يعني مجموعة فريق من الناس فيهم الذرية عند الأطفال والنساء نحو الجبل، يعني شاردون نحو الجبل يريدون ان يهربوا ويتقوا بالجبل حتى لا يقدر عليهم المسلمون، وانا اعدو. ومعلوم ان سلمة من العدائين الاشداء، سلمة رضي الله عنه يعدو شديدا ولا يكاد يلحقه احد، وانا اعدو في اثرهم، فخشيت ان يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، يعني رمى امامهم بسهم حتى يوقفهم وحتى يظنوا ان ثمة مدد من جهة الجبل، ف جفى قوم فرجعوا فاستاقهم يعني ردهم إلى أبي بكر. فقال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم. قشع يعني جلد، جلد من أدم، نطع يعني أو قطع من نطع يعني متلفعة به كالجلباب، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله. فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني أبو بكر نفل سلمة هذه البنت على اعتبار أنه طبعا التنفيل من حق الإمام، من حق الإمام النفل هو شيء من الغنيمة قبل القسمة، التنفيل شيء من الغنيمة قبل القسمة، هذا ينفذه الإمام من شاء، بخاصة الذين يبلون بلاء في الحرب، الذين يبلون بلاء في الحرب يمكن أن الإمام يعطيهم ما يشجعهم ويعطيهم ما يستحقون نتيجة بلائهم الجيد. قال فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا، يعني لم يطعها، لم يطع حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، يعني البنت. استوهب النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة، فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. يبدو أن مراجعة سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يستجب لأول مرة يبدو أنه يعرف غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدها لنفسه وإنما يريدها لغرض آخر، ولهذا كان من سلمة تردد. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما خشيت لها ثوبا، فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني ازداد النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب. فقلت هي لك يا رسول الله، قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوهبها من سلمة لم يستوهبها لنفسه ولم يريد أن يصطفيها لنفسه، وإن كان له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غرض غير ذلك، كان عند قريش في مكة أسرى مسلمين، عندهم أسرى مسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفديهم، المفادة هي المبادلة. فبعث بهذه الجارية إليهم وأخذ بدلا منهم مسلمين، هذا هو المقصود بالفداء، ففداهم بتلك المرأة واحد ومسلم وأبو داود. هذا يدل على عدة أمور، ولهذا ذكر الشيخ المصنف قال وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، لأن المرأة يبدو أنها كبيرة بدليل أنه كان سلمة ابن الأوكع مستعد لأن يكشف لها ثوبا، ما يدل أنها كبيرة، وجواز تقديم القبول، وكذلك أيضا يدل على أن للإمام أن يجعل من الأسرى من يفديه به أسرى مسلمين من الغنيمة، أن يفدي المسلمين من شيء من الغنيمة. قال المصنف وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، على معنى المسألة خلافية كما أشرنا قبل قليل، التفريق بين المحارم بين الجارية وبنتها أو أمها أو بين الولد وأبيه من الأرقة أو بين الأخ وأخيه، هذا إذا كان غير بالغين، أما إذا كان بالغين فيجوز بدليل هذا الحديث، وهناك من منع مطلقا. وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة، جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة، من وين نأخذ هذا يا مشايخ؟ جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها، يا مشايخ نعم. طيب وين الإيجاب وين القبول؟ وين الإيجاب وين القبول؟ تعرف الإيجاب والقبول في العقد؟ تعرف الإيجاب والقبول في العقل اجعل هذه الصيغة صيغة إيجاب وقبول. ها أي هذا هو القبول، هبلي هو القبول. ها ما شاء الله ما شاء الله إبراهيم. الصيغة المعتادة ماذا ماذا تكون؟ لأن يقول إيش؟
لو قال هو
ويقول قبل. الصيغة العادية أن يقول وهبتك فيقول قبلت، فوهبتك هذا إيجاب وقبلت قبول. لكن الذي ورد هنا أنه قال هب لي، يعني طلب، هب لي معلوم أنها طلب أو أمر، هب فعل أمر لكن بمعنى الطلب، يعني يطلب أن يهبه. فسلمة قال هي لك، قال هي لك. ليس في النص أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمة هي لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت. لو قال قبلت ما كان هناك حجة لما قال الشيخ، لكن الصيغة التي في الحديث قال هب لي قال هي لك، فاكتفى بقوله هب لي عن القبول، عن أن 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 يتلفظ بلفظ القبول، اكتفى بقوله هب لي عن لفظ أن يعيد لفظ القبول، لأن هب لي فيه معنى القبول، فيه معنى الرضا، فيه معنى القبول. فسلم قال هي لك فاكتفى بهذا، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول قبلت بعدما قال سلمة هي لك، وإنما اكتفى بمجرد الطلب الأول. هذا معنى قوله وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب. طبعا هو ليس قبول إنما فيه معنى القبول، فيه معنى القبول وإلا هو طلب على الإجابة في الهبة ونحوها. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء. ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده، يعني على معنى أنه إما أن يكون مقصود ملكه بالغنيمة أو أنه ملكه سلمة بالتنفيل، لأن ملك الغنيمة ملك مشاع، ملك الغنيمة قبل القسمة ملك مشاع، حينما يغنم المسلمون أموال الكفار فإنها تكون مشاعة بين المقاتلين كما هو معلوم، وتعرف بالقسمة، إذا قسمت كل يأخذ نصيبه. فقوله وفيه أن ما ملكه المسلمون إذا كان مراده قبل القسمة أو بعد القسمة الأمر في هذا ظاهر، لكن في القصة التي في الحديث هي بعد القسمة، يعني على معنى بعد التنفيل، لأن أبا بكر نفل سلمة فأصبحت ملكا خاصا له، ملكا خاصا له لا يشاركه فيها أحد من الغانمين ولا من المقاتلين. لكن ومع هذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب من سلمة ردها إلى الكفار، فهذا يدل على أنه طبعا ردها بمقابل، في مقابل أن فدى بعضا من أسارى المسلمين.
باب النهي أن يبيع حاضر اللباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباب، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر اللباب، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر اللباد. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا، رواه الجماعة إلا الترمذي.
قال باب النهي أن يبيع حاضر اللباد، هذا بيع من البيوع المنهي عنها، وهو أن يبيع حاضر اللباد. الحاضر هو المقيم في الحضر، المقيم في المدن والقرى يسمى حاضر، والمدن تسمى حواضر والمدينة تسمى حاضرة، لأن أهلها أهل حضارة وأهل تحضر وأهل استقرار، والبادية هي البرية والبدو الرحل الذين لا يستقرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، على معنى أن ابن البلد ابن المدينة ابن الحاضرة ابن القرية، باعتبار أن أهل الحواضر والقرى أعرف في أمور التجارة ويعرفون الأسعار، وكذلك أيضا قد يريدون إما التلاعب بالأسعار إما يغلوها على الناس، وإما من أجل أن يخدعوا ابن البادية، فكلا الأمرين ممنوع. ممنوع أن تنصح لابن البادية على حساب الناس، وممنوع كذلك أيضا أن تخدع ابن البادية لتستفيد أنت من المكاسب، لا هذا ولا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن التدخل في غير حاجة هذا يؤثر كثيرا، أولا على النفوس، ويؤثر على الأسعار، ويؤثر على احتكار الأسعار واحتكار الأشياء، ويوغل الصدور ويضر بعموم الناس. أما إذا ترك الناس يبيعون ويشترون على حسب، لأن غالبا ابن البادية سيبيع بما يخرجه، وغالبا إذا كان مثل هذا تنزل الأسعار ويستفيد الناس عموما. أما إذا احتكر التجار أو احتكر السماسرة وهم الدلالون، سمساره أن يكون له سمسارة بما يكون دلال، بما تأخذ منه وتقول أنا أبيع لك حتى ولو كان قريبا له، ولو كان أبا أو أخا، وإنما تترك الأسعار هكذا في السوق، والله سبحانه وتعالى هو المسعر، وهذا هو الذي يفيد في الأسواق. أما أن يتدخل الناس كما في صورة بيع الحاضر للباد، وكذلك على مسألة في تلقي الركبان، فإن هذه تؤثر على أسعار كثيرا، بخلاف ما لو كان هناك مثلا وسائل، لعله يأتي أيضا في قضية التسعير. الأصل في التسعير أنه لا يجوز في الأحوال العادية، تترك الأسعار كما هي، الله هو المسعر القابض الباسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك ظروف خاصة أو أمور فعلا، أو تلاعب الناس بالفعل بأسعار ولم ينضبط الناس، فللإمام أن يتدخل، للإمام أن يتدخل ويسعر على الناس في أحوال الظروف، في أحوال الحروب، في أحوال المجاعات، في نحو ذلك. أما الأصل أنه لا يجوز التسعير في الأحوال العادية، لا يجوز، لأن الله هو القابض البسط وهو المسعر، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، وهذا هو الذي ينفع الناس، قد ترتفع قليلا لكنها حينما تكثر تنزل، هذه سنة الله عز وجل. قال عن عمر رضي الله عنه ما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبعض العلماء يرى جواز أن يبيع حاضر لباد، خاصة إذا لم يكن قصده سيئا، كما لو كان يريد النصيحة له، كما لو كان الأعرابي لا يعرف الأسعار فأراد أن ينصح له، فبعضهم يقول يجوز لأن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة، لكن لا يبدو، هذا استدلالا بالعموم في مقابل أمر خاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا خاصا عن قضية خاصة، أما حديث النصيحة فحديث عامة، فهذه تعتبر مقيدة لهذا الباب، لأن النصح هنا مشترك، كما أنك تريد أن تنصح للأعرابي أيضا نصح للناس، ينصح لعموم الناس، فليس الأعرابي أحق بالنصيحة من عموم الناس، لأنك إذا تركت الناس هكذا كل يستفيد، وخاصة مع قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. العبارة تفيد أنه فعلا قد يكون هناك نوع من يلحظ من أنه قد يكون لا يعرف السعر الأعرابي مثلا أو في البادية، فيكون في نوع من الخالد في حقي، لكن هذا يعني والأصف أبناء البادية وأبناء الحضر أنهم عقلاء وأنهم راشدون فيتصرفون بمقتضى مواهبهم والله من عقول، والناس تعرف كما تقول العامة كلهم يعرف خراجه، فالناس تعرف يعني تصرفاتها، فغالبا لا يبيع إذا كان إنسانا سويا وعاقلا العقد المعتاد، فإنه سيبيع ما يرى أن فيه مصلحته وأن فيه فائدته. أما أن يتطلع إلى ربح معين وأنه لابد أن يوافق الأسعار الموجودة فهذا لا، لأن مثل هذا هو الذي يؤدي إلى نزول الأسعار وإلى أن يستفيد الناس كلهم. وبعض العلماء ذكر شروطا في بيع الحر العباد، أولا أن لا يقصده، وأن أن لا يبيع لنفسه، وأن أن يكون باديا لا أن يكون حاضرا. ذكروا خمسة شروط الحقيقة، الحنابلة ذكروا خمسة شروط في هذا الباب. وعن ناس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، هذا يدل على أن النهي مطلق سواء كان قريبا أو بعيدا. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. تلقي الركبان سيأتي في باب مستقل، وهو قريب من أن يبيع حاضر لباد، قريب من معناه ومن حكمته وغايته. لا تلقه الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقيل ابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا أنك تأخذ بضاعة هذا الأعرابي أو إبله أو غنمه وتبيعها لأن تكون يعني وتأخذ نسبة تكون دلالا له لأنك تعرف الأسعار. هذا معنى لا يبع حاضر لباد، أن لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلى الترمذي، وهذا ظاهر طبعا الحكمة منه وهو أنه تترك الأسعار في السوق هي التي تستقر، لأن الناس إذا تدخلوا فيها فإنهم يضرون بأنفسهم ويضرون بالعامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لماذا يقال لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟ لعلى كل حال هذه يعني بعض العلماء نبه إلى أنه لا ينبغي تخصيص أحد من الصحابة بشيء خاص سواء كان علي رضي الله عنه أو غيره. وبعضهم يقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، هناك من الصحابة من لم يسجد لصنم قط. لكن على كل حال يبدو أن هذا نتيجة الغلو في علي أو اختلاف المواقف والنظر في علي رضي الله عنه، لأنه كما تعلمون هناك من غلى فيه رضي الله عنه وهناك من جفى فيه، فهناك النواصب الذين نصبوا عليا ونابذوه بل قاتلوه، وهناك من شايعه وغلى فيه حتى إنهم وصلوا إلى غلو مذموم، بل وصل بعض غلاتهم إلى أن جعل النبوة فيه وإلى أن ادعى العصمة وإلى أن ظن أن إلى أن ادعى أن جبريل خان الرسالة وأنه كان ينبغي أن يأتي بها إلى علي رضي الله عنه، ومعلوم أن هذا من استحواذ الشيطان نسأل الله السلامة. فعلى كل حال أي صحابي من الصحابة لا يخصص بدعاء معين، الأصل لا يخصص، فكل الصحابة كرم الله وجوههم، وكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم. وكذلك أيضا تخصص بلفظ الإمام، الإمام علي أيضا لا يخصص بلفظ، وإنما هذا أيضا نابع نتيجة اختلاف الناس فيه رضي الله عنه. يقول لما استطع المبيت بمنى أول ليالي التشريق وذلك بسبب العمل فما حكم ذلك؟ إذا كان عملك متعلقا بالحج كالشرطي والطبيب والممرض والساقي والراعي ونحو ذلك فهؤلاء لا حرج عليهم، أو كان مرتبطا بضعفة أيضا. يقول حججت هذا العام وأنا من أهل مكة، وبعد التحل الأول استمنيت، يعني بعد الحق ورمي جوة العقبة، يقول أنا لم أطف إلى الآن ولم أسعى فماذا أفعل؟ هل أطوف وأسعى أم لا؟ وهل الحج صحيح؟ لا شك أن مخطئ ومسيء، وهذا بالنسبة للحج وغير الحج، فإن هذا من التعدي والمجاوزة وداخل في عموم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإن هذا الأصل في أنه لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تشتغل بما ينفعك وما يفيدك، وأن تكون حياتك جادة وتنظر فيما تحفظ به وقتك وتفيد به نفسك من العلم والعمل الجاد في حياتك، والاشتغال مع رفقة طيبة وصالحة تقطع بها وقتك وتفيد بها نفسك علما وعملا. أما مثل هذا يدل على أن الحياة عندك لاهية، ويدل على أنك ينقصك كثير من الجد وكثير من النظر في شؤون نفسك وفي شؤون ما ينفعك، ويجعلك امرأ جادا ذا جدية وذا همة عالية. وعلى كل حال الذي يبدو في هذا أن عليك دما تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها وتطوف تسعى، ولا يلزمك إعادة. حكم صلاة جماعة لصلاة الجمعة أو العيدين وذلك باجتماع في مكان للصلاة فيه دون تحديد هذا المكان من الحكام. صلاة الجمعة فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المستوطنين المقيمين بمكان يشمله اسم واحد بلد أو قرية أو، وهي فرض عين، ولا يجوز أن يتركها الناس. ولا شك أن تعدد الجمعة هذا للإمام، لا يصلى أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة لا يصلى، وللأصل لا يصلى الجمعة واحدة، فإذا كبر البلد واحتاج إلى أكثر من مسجد فنعم يرجع هذا إلى الإمام، يرجع النظر في هذا إلى الإمام، هو الذي يحدد إذا كان البلد يحتاج مسجد أو مسجدين أو أكثر أو أقل. لكن على كل حال إذا كان مثلا ليس في البلد إمام، أو كان في بلد كفار مثلا أو أقليات مسلمة في بلد غير مسلم، فهؤلاء ما لا شك أنهم يقيمون الجمعة والجماعة والعيدين من غير نظر، لأن الإمام لا ينظر في مثل هذا، وصلاتهم صحيحة. كانت عمتي تؤدي فريضة حج هذا العام وتاهت ولم نجدها إلا بعد الحج، قالت إنني ذهبت إلى عرفة ومنى ورميت جمرة العقبة وأتيت إلى الحرم وطفت وسعيت وجلست في الحرم ولم ترجع مرة أخرى إلى منى، أي من يوم العيد وهي في الحرم، وسألنا ماذا تفعل؟ قالوا إنها تذبح ذبيحة لعدم المبيت بمنى وذبيحة للتمتع حيث إنها متمتعة، فذبحت واحدة وصامت الأخرى. قال هذا صحيح، التمتع نعم تذبح، أما هذه كانت عاجزة غير مستطيعة أو ولم تستطع المبيت لعجزها فأرجو لا حرج عليها، وأو كانت مترخصة لضعفها فأيضا أرجو لا حرج عليها، لكن ما دام أنها صامت عن أحدهما وذبحت عن الآخر ففي هذا خروج من الخلاف إن شاء الله. ما معنى نحن معاشر الأنبياء أبناء علات؟ أبناء علات، العلات هم النساء الضرائر، النساء الضرائر هن العلات، ولهذا قال أبونا ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. هل التفريق بين الزوجة وولدها بطلاق ونحو داخل تحت هذا النهي من باب أولى؟ لا، لأن الولد حر والولد تحكمه أحكام أخرى فيما يتعلق بحق الأب وحق الأم وقضايا الحضانة، هذه أمور مضبوطة بنظام آخر لا تدخل في هذا. ما هي صفة التيمم؟ وهل يبدو بمسح اليدين أم الوجه؟ وهل تمسح اليدين المرفقين؟ لا، ما يبدو، ما تمسح اليدين المرفقين، وإنما يمسح اليدين فقط ما يسمى يد إلى الرسغ، هذا اليد. ويمسح أولا وجهه ثم يديه، يمسح وجهه ثم يديه. هل يجوز لشخص شاب أن يأخذ مثلا الزكاة يبدو يأخذ الزكاة حيث إنه ليس عنده منزل وأنه ينفق على أسرة وليس متزوجا رغم أنه قادر على الكسب لكنه مطلوب ببناء منزل تربية إخوانه وزواجه وهذه أمور كثيرة فليجوز له أن يأخذ من الزكاة. إذا كان محتاج نعم للزواج وغيره يجوز له أن يأخذ إن شاء الله. بيع الحاضر للباد بالوكالة هل يمنع لشمول تبويب المصنف؟ نعم حتى بالوكالة فيما يبدو حتى بالوكالة إذا كان فعلا يؤدي إلى العلة المنهي عنها. وإلا ذكر العلماء هذا تعرض للوكالة إذا كان متوكل لأن السمسار شبه الوكيل يعني يبدو يمنع لأن علة التنهي متوفرة في هذا وهذا وبخاصة إذا كان هذا حيلة. هل حلي المرأة من الذهب فيه زكاة الذي تلبسه؟ لا لا زكاة فيه. حلي المرأة المعد لللباس لا زكاة فيه. ما حكم من رمى الجمار بحصى من جانب الحوض؟ الفقهاء ذكروا أن الحصى المرمي به لا يرمى به مرة ثانية وإنما يرمي بحجال لم يرمى بها من قبل لكن لا يبدو أنه يلزم الإعادة. قالوا صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، هل يدخل في هذا أن يشتري له أن يساوم له البضائع في السوق؟ كذلك فيما يبدو ذكر الفقهاء الأمرين يعني ألا يشتري له ولا يبيع له، لا يشتري ولا يبيع، لأن لفظة لا يبيع أيضا تفيد معنى لا يشتري لأن اللفظين يقوم مقام يقوم أحدهما مقام الآخر فلا يشتري له ولا يبيع لأن العلة واحدة. قلتم إنه يجوز عند الحنابلة أن يبيع الحاضر لبعض؟ لا ما يجوز، ما قلت إنه يجوز، لا ما يجوز، بل الحنابلة من أشد الناس في هذا لأن ما قلت يضعون شروطا 5 شروط عنده. ما قلت إنه يجوز لكن يبدو إنه كان في لبس في العبارة أو لبس في فهمك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.